إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، حاضرين وحاضرات، ومستمعين ومستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. سأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. لقاء هذه الليلة خاص بأمهاتنا وأخواتنا وزوجاتنا، خاص بالمرأة المسلمة التي هي أساس هذا المجتمع، ولا يقوم المجتمع إلا على أكتاف الرجال والنساء، بل لا يستطيع الرجال أن يقوموا بأدوارهم إلا إذا قامت النساء وسدت جميع الثغرات. وما كان للأبطال سابقا أن يحققوا ما حققوا إلا في ظل وجود المرأة المسلمة الصالحة التقية النقية الخفية. حديثنا هذه الليلة إليك أنت بارك الله فيك، فأنت من أحسن ما قيل فيك، أنت نصف المجتمع، ثم أنت تلدين النصف الآخر، فأنت المجتمع كله. أنت تلدين نصف المجتمع، أنت أساس هذا المجتمع، أنت نصفه، ثم أنت تلدين النصف الآخر، فأنت المجتمع كله. وخلف كل رجل عظيم امرأة عظيمة بارك الله فيك، اختار الله لمحمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، حين أراد أن يكلفه بمهام الدعوة اختار له خديجة. اختار الله لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه خديجة، فكانت نعم الزوجة ونعم الأم ونعم المربية ونعم الداعية الصابرة المحتسبة البادلة المعطية كل شيء من أجل هذا الدين. لا عجب أنها وصلت إلى مرتبة رفيعة ومرتبة سامية. يأتي جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: هذه خديجة أتتك ومعها إناء من طعام، أقرئها من ربها ومني السلام، أقرئها من ربها ومني السلام، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. أسألك بالله العظيم، كيف وصلت خديجة إلى تلك المرتبة، إلى تلك المرتبة الرفيعة، إلا لأنها جعلت الحياة لله رب العالمين. أخي، المعركة بين الحق والباطل معركة قائمة مستمرة. قد يظهر الباطل حينا، لكن الغلبة والتمكين لا يكون إلا للحق، بشرط أن يأخذ أهل الحق بالحق بقوة، أن يأخذ أهل الحق بالحق بقوة، ويقدموا من أجل الحق كل غالي وكل نفيس. قد يظهر الباطل حينا، لكنه امتحان وابتلاء من الله للصادقين والصادقات. فإذا أخذ أهل الحق بالحق قال الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقال سبحانه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فأنت بارك الله فيك جزء من المعركة، بل على عاتقك الجزء الأكبر منها، فأنت مطالبة بدعم الصفوف الخلفية وبمساندة الخطوط الأمامية. وحتى تستطيعي أن تقومي بذلك الدور لا بد أن تكوني عابدة، لا بد أن تكوني عابدة، صلتك بالله قوية مترابطة. إنهم يشغلونك بارك الله فيك عن الدور العظيم بتوافه الأمور، يشغلونك باللهو والضياع، لأنهم يعلمون تمام العلم أنك متى ما تفرغت للمعركة فالمعركة محسومة بإذن الله. يعلم أعداء الله أنك متى ما تفرغت للمعركة فإن المعركة محسومة بإذن الله. فخلف الرجال العظماء نساء عظماء بارك الله فيك، وما كان للرجال أن يؤدوا دورهم لولا الدور العظيم الذي قامت به النساء. أنت مطلوبة في كل المجالات، أنت مطلوبة في كل المجالات، ومطلوبة في سد كل الثغرات، في التعليم، في الطب، في التربية، حتى في القتال. فقد لعبت النساء على مر التاريخ دورا عظيما في حسم المعارك. فنساء الصحابة رضوان الله عليهم كن يحرضن أزواجهن على الجهاد، وهو أعظم تضحية، بل منهن من حملت السيف تقاتل دفاعا عن عقيدتها ودينها. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: لما كان يوم أحد رأيت عائشة وأم سليم وإنهما لمشمرتان حتى رؤي خدم سوقهما تنقلان القرب على متونهما ثم تفرقانه في أصواف القوم ثم ترجعان فتملأان القرب ثم تجيئان فتفرقانها في أصواف القوم. عظيمة من امرأة عظيمة. قالت: يا رسول الله، أتخذ ذلك الخنجر؟ إن دنا مني أحد من المشركين بقرت بطنه وأقتل هؤلاء الذين يفرون عنك كما تقتل هؤلاء الذين يقاتلونك، فإنهم لذلك أهل. إنها مقالة أم سليم بنت ملحان زوجة أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه ورضي عنها. كان ذلك يوم حنين حيث أبلت بلاء حسنا، فكانت تسقي العطش وتداوي الجرحى وتحمل قرب الماء، وهي مع ذلك حامل بإذنها عبد الله، وهي مع ذلك في ذلك الموقف حامل بإذنها عبد الله. فقالت تلك المقولة للرسول صلى الله عليه وسلم ولتترك للتاريخ عبرة، ولتؤكد أن المرأة المسلمة جزء لا يتجزأ من معركة المسلمين ضد الباطل عبر الزمان والمكان. فأنت مربية الأجيال، وأنت صانعة الأبطال، وأنت المقاتلة إذا دعت الضرورة والحال. أنت المقاتلة إذا دعت الضرورة والحال. لن أحكي لك في هذه الليلة عن أخبار الصائمات والقائمات والمتصدقات والبابلات، ولكن سأسوق لك أخبار وأحوال العابدات المجاهدات، ولكن سأسوق إليك في هذه الليلة المباركة أخبار وأحوال العابدات المجاهدات. فمما يتكون الموضوع في هذه الليلة، سيتكون من هذه الأخبار: أول خبر، خبر أول شهيدة في الإسلام. الخبر الثاني، خبر الفارس الملثم. الخبر الثالث، مسلمات في الأسر. الخبر الرابع، شهيدة في ليلة عرسها. الخبر الأخير، المجاهدة المقاتلة. ثم الخير في هذه الأمة حتى تقوم الساعة. الخبر الأول، أول شهيدة في الإسلام. الشهادة بارك الله فيك درجة رفيعة يختار الله لها من يشاء من رجال ونساء. يكفي أن تعلمي أن الله أعد للشهداء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يكفي أن تعلمي أن للشهداء عند الله 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. يكفي أن تعلمي أن الشهداء أحياء عند ربهم. الشهداء فرحين بما آتاهم الله من فضله. الشهداء يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلقهم. الشهداء ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يجب أن تعلمي بارك الله فيك أن طريق الجنة محفوف بالمكاره. يجب أن تعلمي بارك الله فيك أن طريق الجنة محفوف بالمكاره والابتلاءات. إن ثمن الجنة غالي أيتها الغالية. إن ثمن الجنة غالي أيتها الغالية. يجب أن تعلمي أن طريق الجنة صعب وشاق. فيه تبذل الأرواح والمهج، وفيه تبذل الأموال، ومن أجله تراق الدماء. يجب أن تعلمي لما كانت السلعة غالية كان لابد أن يكون الثمن غالي. لما كانت السلعة غالية معالي رخيصة لابد دون الشهد من أبر النحلي. فإليك خبر أول شهيدة من العابدات الزاهدات. كانت سمية ضعيفة في صباها، ضعيفة في شيخوختها، فقد كانت أمة مملوكة، ومجتمع الجاهلية لم يكن يرحم العبيد والمماليك. أسلم عمار ابنها الذي يحقق العدل والمساواة للجميع، فقرأ على مسامعهم كلام الله، فانشرحت الصدور وأقبلوا على دين الله يتعلمونه ويعلمونه. دخلوا في هذا الدين وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا. فلقد كانت قريش تعذب وتضطهد كل من أسلم، فمن كانت له قبيلة حمته قبيلته، ومن لم يكن له كآل ياسر. فلقد تفننت قريش في تعذيبهم ضرب هجوع وعطش. تحت أشعة الشمس الملتهبة كادت نفوسهم تزهق جوعا وعطشا وتعذيبا، لكن كأن صوتا من السماء يناديهم: يا نار كوني بردا وسلاما على آل ياسر كما كنت بردا وسلاما على إبراهيم. لك أن تتخيلي أيتها الغالية تلك المرأة الناحلة الجسد الكبيرة السن وهم يصبون عليها صنوط العذاب. تخيلي تلك المرأة العجوز كبيرة السن وهم يصبون عليها صنوط العذاب، والعذاب يشتد يوما بعد يوم. وجاءت المواساة، جاءت المواساة للأسرة المعذبة في دينها. يوم مر عليها نبي الهدى والرحمة ورأى صنوف العذاب وهي تنهال على تلك الأجساد الضعيفة، فواساها بكلمات كسر السبيل، كلمات تخفف حدة العذاب، كلمات تعطي للإيمان طعما وللحياة معنى وقيمة. صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فصنعت تلك الكلمات في تلك النفوس عجب العجاب. صبر وثبات، فالسلعة غالية يا سلعة الرحمن، لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان. يا سلعة سيد وقد عرضت بأرخص الأثمان. طال العذاب وسمية تتحمل وأسرتها أنواع التنكيل والعذاب والإرهاق، كل ذلك من أجل الله ومن أجل دين الله جل في علاه. كلما زاد العذاب طال الصبر والثبات، فلم يعودوا يطيقون رؤيتها ونفذ صبرهم من صبرها، فأخبروا أبا جهل بما يلاقون من عنادها وشدتها وثباتها. فأقبل في مساء يوم ومعه فتية من بني مخزوم قد جاءوا وأشعلوا النار في دار آل ياسر، ووضعوا أيديهم في قيود الحديد، وصاروا يتفننون في تعذيبهم، يذهبون أجسادهم بالسياط، يخزونهم بالخناجر والرماح، يحرقونهم بالنار، يلقون عليهم الأحجار الثقال. ما ذنبهم وما هي جريمتهم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. وها هم يعيدون ويكررون نفس الأفعال في العراق وفي كل مكان. إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة. ملة الكفر لا تختلف لا سابقا ولا لاحقا. والعذاب يزداد، وأبو جهل ينتظر من آل ياسر صيحة ردة عن دين الله فيظهر بلا شيء. بل تقول سمية بكل قوة عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم: أشهد أنك لرسول الله وأشهد أن وعدك الحق. تقول على مسمع من الكفار وهم يصبون عليها صنوف العذاب: إن رأت النبي صلى الله عليه وسلم يمر أشهد إنك لرسول الله وأشهد أن وعدك الحق. أي وعد؟ وعد الصبر وجزاء الجنة، وعد صادق وعهد سابق، ومن أصدق من الله قيلا؟ أما اشترى الله منهم الأنفس والأموال على أن يكون الثمن الجنة؟ تقول ذلك وهي في شدة العذاب، ويصيح أبو جهل: لتذكرن محمدا بسوء وتذكرون آلهتنا بخير، أو لتموتن أو لنقتلنكن، أليست هي نفس سياسة فرعون السابقة؟ لأصلبنكم في جذوع النخل، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. سياسة الكفر لا تتغير مهما تغير الزمان. فترد عليه سمية: بؤسا لك ولآلهتك، بؤسا لك ولآلهتك. فيشتد الغضب بأبي جهل فيضربها في بطنها برجله، ثم يطعنها بحربة كانت بيده لتكون أول شهيدة في الإسلام. فيطعنها بحربة كانت بيده لتكون أول شهيدة في الإسلام. فسجلت بذلك سبقا جهاديا بين أقرانها وبين أخواتها المسلمات. قدمت درسا على العزة والثبات، قدمت حياتها لتعطي درسا على العزة والثبات. ما وهنت ولا استكانت، ونداء ربها في مسامعها: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لسان حال الصادقين والصادقات: إما حياة تسر الصديق، وإما مماس يغيظ العداء. ماتت موتة الأبطال وأهل المبادئ، ماتت وهي تنتظر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يمر عليهم ويرى العذاب. صبرا آل ياسر، صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الخبر الثاني: خبر الفارس الملثم. بينما خالد بن الوليد يصف صفوف المقاتلين لقتال الروم، إذا بفارس ملثم ذو ثياب سود حزم وسطه بعمامة خضراء سحبها على صدره، سبق الناس كأنه بر. فقال خالد: ليت شعري من هذا الفارس، وأيم الله إنه لفارس شجاع. ثم تبعه خالد والناس، وكان هذا الفارس أسبق إلى صفوف المشركين، فحمل على عساكر الروم كأنه النار المحرقة، فزعزع كتائبهم وحطم مواكبهم، ثم غاب في وسطهم، ثم خرج وسيفه ملطخ بالدماء، وقد قتل رجالا وجندل أبطالا، وقد عرض نفسه للهلاك. ثم اخترق مرة ثانية غير مكترث ولا خائف ولا مبال، فقلق عليه المسلمون، وقال رافع بن عميرة: ليس هذا الفارس الملثم إلا خالد بن الوليد، ليس هذا الفارس الملثم إلا خالد بن الوليد. فإذا بخالد بن الوليد على يمينه قد أشرف عليه، فقال رافع: من هذا الفارس، من هذا الفارس الذي تقدم أمامك؟ فلقد بذل نفسه ومهجته. فقال خالد: والله إنني أشد إنكارا منكم له، ولقد أعجبني ما ظهر منه ومن شجاعته. فقال رافع: أيها الأمير، إنه منغمس في عسكر الروم يطعن يمينا وشمالا. فقال خالد: معاشر المسلمين، احملوا بأجمعكم وساعد المحامي عن الدين، فأطلقوا الأعنة وقوموا الأسنة. والتصق بعضهم ببعض وخالد أمامهم، ونظر إلى الفارس فوجده كأنه شعلة من نار، كلما لحقت به الروم لوى عليهم وكر وفر وصال وجال. فتعجب المسلمون، من هذا الفارس الملثم؟ وصل الفارس المذكور إلى جيش المسلمين فتأملوه فرأوه وقد تخضب بالدماء، فصاح خالد والمسلمون لله درك، لله درك من فارس، اكشف لنا عن لثامك لنعرف من أنت. فمال عنهم ولم يخاطبهم وانغمس في الروم، فتصايحت به الروم من كل جانب وكذلك المسلمون، وقالوا يا أيها الرجل الكريم، يا أيها الفارس الملثم، أميرك يخاطبك وأنت تعرض عنه، اكشف عن اسمك وحسبك لتزداد تعظيما. يريدون ما عند الله، بينهم وبين الله أسرار لا يعلمها إلا الله. فلم يرد عليهم جوابا. فلما ابتعد عن خالد صار إليه خالد بنفسه وقال له ويحك، شغلت قلوب الناس وشغلت قلبي بجعلك، فمن أنت؟ فلما ألح خالد خاطبه الفارس من تحت لثامه بلسان التأنيث وقال إنني يا أمير المؤمنين لم أعرض عنك إلا حياء منك، لأنك أمير جليل وأنا من ذوات الخدور وبنات الصدور، فقال لها خالد من أنت بارك الله فيك؟ قالت أنا خوله بنت الأزور، إنها تلميذة من مدرسة النبوة، إنها فارسة مقاتلة عنيدة تخرجت من مدرسة لا إله إلا الله، ما كانت لتكون كذلك إلا لأنها عابدة صوامة، ما كانت لتفعل تلك الأفعال وتسجل تلك اللحظات إلا لأنها عابدة صوامة. وما أكثر المسلمات في الأسر اليوم، وما أكثر نساء المسلمين في الأسر اليوم، أتسبى المسلمات في كل ثغر، وعيش المسلمين إذا يطيب. أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان وشيب، فقل لذوي البصائر حيث كانوا أجيبوا الله ويحكموا أجيبوا. كم اشتكت نساء فلسطين ونساء الشيشان ونساء الفلوجة والعراق، أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. في معركة من معارك الشام وقعت مجموعة من النساء المسلمات في الأسر، من بينهن فارسنا الملثم خولة بنت الأزور، فقامت تخطب في النساء فقالت يا بنات حمير وبقية تبع، أترضين لأنفسكن علوج الروم ويكون أولادكم عبيدا لأهل الروم؟ أين شجاعتكن وبراعتكن التي تتحدث بها عنكن أحياء العرب؟ وإني أراكن بمعدل عن ذلك، وإني أرى القتل عليكن أهون من هذه الأسباب. فأجابتها إحدى تلميذات المدرسة النبوية عفراء بنت عفار الحميرية، صدقت والله يا بنت الأزور، ونحن والله في الشجاعة كما ذكرت وفي البراعة كما وصف، غير أن السيف يحسن فعله في مثل هذا الوقت وإنما داهمنا العدو على حين غفلة، وما نحن إلا كالغنم بدون سلاح. فقالت قولة يا بنات التبابعة أبناء هؤلاء العلوج، كم تشتكي نساء العراق وهن يقلن بطوننا ملأى بأبناء أحفاد الصليب ولا حياة لمن تنادي. فقالت عفراء بنت عفار والله ما دعوت إلا إلى ما هو أحب إلينا مما ذكرت. ثم تناولت كل واحدة عمودا من أعمدة الخيام، وصحن صيحة واحدة، وألقت قولة على عاتقها عمودا، وسعت من ورائها عفراء ومسلمة بنت زارع وروعة بنت عملون وسلمة بنت النعمان وغيرهن. فقالت لهن خولة لا ينفك بعضكن عن بعض، وكن كالحلقة الدائرة لا تفترقن
فيقع بكنا التشتيت، حطن رماح القوم واكسرن سيوفهم، وهجمت خولة وهجمت معها النساء، وقاتلن قتالا شديدا حتى أدركهن مجموعة من المسلمين. فمن يدرك نساء المسلمين اليوم؟ وقاتلن قتالا شديدا حتى أدركهن مجموعة من المسلمين، جاءت في الوقت المناسب لتخليصهن، فكان الفرج من الله. تساءلي بارك الله فيك، تساءلي رعاك الله، على ماذا تربت تلكم النساء؟ على الموضة وآخر الصيحات وعلى أكاديمي الثار، أم على ماذا؟ رباه عم الفسق في الأوطان، فقد تركنا سنة العدنان. أضحت فتاة اليوم أكبر معرض للحم حتى قلت شعر الظان، حينا ببنطال الرجال وتارة بلباسها المخزي كالسعدان. ما قلدت أما لها ولا جدة، بل قلدت أوروبة الشيطان. تساءلي أيتها المؤمنة، كيف كنا يقضين الأوقات؟ على الشاشات والقنوات، أم على ماذا؟ أما أن وأنت تنتمين إلى نفس المدرسة، مدرسة لا إله إلا الله، أن تنفضي الغبار وتشمري عن ساعديك، فأنت مطالبة بالقيام بالدور الذي لا بد منه. لا بد أن تصنعي لنا الأبطال، لا بد أن تربي لنا الأجيال، وأن تقاتلي إذا دعت الضرورة والحال. لن تستطيعي أن تكوني كذلك حتى تكوني عابدة صوامة صوامة. الخبر الرابع، شهيدة بعد ليلة عرسها. نعم، شهيدة في اليوم الثاني من عرسها، أدخلت على زوجها ثم استشهد سويا في اليوم الثاني. من هما وما خبرهما؟ إنها أم حكيم بنت الحارث، زوجة عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنهم. خرجت معه إلى اليرموك وكانت خلف الجيش ترد المتراجعين والفارين من أرض القتال. وقفت هي وغيرها من النساء يشجعن الرجال ويسقين الجرحى ويداوين المرضى، وأمسكت بعضهن بأعمدة الخيام يرجعن من فر من أرض المعركة أو يوبخنه قائلات: إلى أين يا لكع؟ أتتركوننا للعلوج والكفار؟ فكان لكلماتهن أكبر الأثر في رفع همم الرجال. لما علمت أم حكيم بمقتل زوجها عكرمة وأبيها الحارث بن هشام تأثرت بذلك كثيرا، ولكن هدأت وقرت عينها حين تذكرت أنهما شهيدان بإذن الله، وأنهما قتلا في سبيل الدعوة إلى الله، وأن الجنة في انتظارهما. ولما أكملت عدتها تقدم لخطبتها اثنان من كبار قواد المسلمين، يزيد بن أبي سفيان وخالد بن سعيد بن العاص رضي الله عنهم أجمعين. ولقد كانت عادة العرب أنهم يرون من حسن الوفاء لصاحبهم المتوفى أن يتزوجوا بزوجته. وافقت أم حكيم على الزواج من خالد بن سعيد وقدم مهرها، لكن الحرب كانت مستمرة، بين المسلمين والروم، والمفروض أن يؤجل الزواج حتى تنتهي الحرب، لكن خالد بن سعيد الصحابي الجليل وأول الزواج في الحال دون انتظار، فرفضت أم حكيم، فالوقت غير مناسب، ولأنها رأت أعدادا من الروم قد اتجهت نحو المكان، فقالت: لو أخرت الدخول حتى يفض الله هذه الجموع. لكن خالدا أصر على موقفه وقال: إن نفسي تحدثني أنني سأصاب في جموعهم وسأقتل. فوافقت أم حكيم المرغمة وقالت له: الرأي رأيك وما ترى. أقيمت الأعراس، نصبت الخيام للولائم في مرج الصفر عند قنطرة على النهر سميت بقنطرة أم، بدأت المبارزات، فخرج العريس لهم وقاتل قتال المسلمين، فقتل منهم عددا لا يستهان به، لكنهم تكاثروا عليه وقتلوه كما قتلوا ابنه من قبل. ترك عروس الدنيا واستقبلته الحور العين، ترك عروسه الذي في الدنيا واستقبلته الحور العين. وكانت العروس أم حكيم في خيمتها تسمع وترى ما يجري في المعركة وتراقب الأحداث، فلما علمت بمقتل زوجها حتى اندفعت هي الأخرى تقاتل، وعليها ثياب العرس وآثار زينتها لا تزال عليها، فشدت عليها ثيابها واقتلعت عمودا من خيمة عرسها وانتظرت قدوم الروم نحوها وسلاحها في يديها. مر الرومي الأول فضربته بالعمود فأردته قتيلا، ثم مر الثاني فأردته قتيلا، ثم الرابع، ثم الخامس، حتى قتلت سبعة، حتى قتلت سبعة. وما إن ابتعد الروم قليلا حتى خرجت تقاتل مع الرجال، فأصيبت برمية كانت سبب مصرعها، فخرت شهيدة رضي الله عنها بزينة عرسها مضرجة بدمها إلى جنة ربها. وانهزم الروم وقتل منهم خلق كثير وهزموا سر هزيمة. أصفرت المعركة عن استشهاد العروسين في صبيحة عرسهما، أصفرت المعركة عن استشهاد العروسين في صبيحة عرسهما. رأت رضي الله عنها أن الوقت ليس وقت زواج، فطلبت التأجيل وقالت هذا أوان قتال وكفاح، لكن مثل الزوج لم يجعلها تضعف أو تجبن حزنا، بل استبتلت وقاتلت مؤكدة أنها تنتمي إلى مدرسة لا إله إلا الله. لو كانت النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيت للشمس عيب وما التذكر فخر للهلال، وما كان لها أن تكون كذلك إلا لأنها عابدة قوامة، قوامة جئني بمثلهم، جئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الخبر الأخير، اسمعي أيتها الغالية، قصة المجاهدة المقاتلة. المجاهدة زوجة المجاهد وأم المجاهدين، مدرسة في التربية، مدرسة في البذل والعطاء والتضحية. إنها التي نذرت نفسها لله ولرسوله، إنها التي سطرت أعظم الصور، إنها نسيبة بنت كعب المازنية، أم عمارة رضي الله عنها وأرضاها. هي من بني النجار، وبذلك لها صلة قرابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم. هي زوجة زيد بن عاصم وأم عبد الله بن زيد وحبيب بن زيد. هي وأسرتها ممن بايعوا بيعة العقبة وشهدت تلك البيعة رضي الله عنها وأرضاها. عاهدوا يومها في يوم البيعة، بيعة الحرب، بيعة العقبة الثانية، عاهدوا يومها على بذل الغالي والنفيس، على أن يكون الثمن الجنة، على أن يكون الثمن، على أن يكون الثمن الجنة. صدقوا مع الله فصدق الله معهم. لقد سطرت رضي الله عنها تاريخا ناصعا يحق للمرأة المسلمة أن تفخر به. ما أحوج المرأة اليوم للقدوة، إن لم تكن هؤلاء النساء قدوة لك فمن يكون؟ عادت بعد بيعة العقبة الثانية وهي تبث روح الفداء والتضحية والثبات في أبنائها. فلما كان يوم بدر خرج ابنها عبد الله بن زيد يقاتل تحت راية التوحيد، ولم يخرج ابنها الثاني حبيب، لأنه يومها لم يبلغ الحلم. توفي زوجها زيد فتزوجها غزية ابن عمرو. فلما كان يوم أحد خرجت هي وزوجها وابنها عبد الله وعبد الله بن جحش وكبار الصحابة. ولما اشتدت المعركة وانقلبت الموازين، لما خالف الرماة الأوامر وتركوا أماكنهم والتف المشركون حول النبي صلى الله عليه وسلم، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. نبيهم في خطر، نبيهم في خطر. فآمر الأعداء على كلمة واحدة في ذلك اليوم، قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأنى لهم ذلك، والرجال والنساء يحيطونه بأجسادهم وبقلوبهم. فالتفت كوكبة من المؤمنين حول نبيهم تبتيه بالأرواح قلة قليلة، من بينهم أم عمارة وزوجها غزية وابنها عبد الله، الأسرة كاملة تترست أمام النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأت رضي الله عنها تغير الظروف رمت استقاء واستلت سيفا قاتلت به دون حبيبها صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم عنها: ألتفت يمينا فإذا بأم عمارة تذود عني، ألتفت يسارا فإذا بأم عمارة تذود عني. رآها النبي صلى الله عليه وسلم بلا ترس، ولمح رجلا متراجعا معه ترسه فقال له: ألقي ترسك إلى من يقاتل. فألقى ترسه فأخذته أم عمارة تترس به النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترست نفسها ولكنها دافعت عن حبيبها. فهجم عليها أحد الكفار بسيفه فتترست له وهجمت عليه وضربت عرقوب فرسه فوقع على ظهره. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم ابنها عبد الله: يا ابن أم عمارة، أمك أمك. فعاونها ابنها حتى قتل الكافر، وجرح ابنها في يده اليسرى ونزف الدم منه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انهض، بارك الله فيك، انهض مضارب القوم وندافع عن هذا الدين، انهض انهض مضارب القوم وندافع عن هذا الدين ونحمي حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة، من يطيق ما تطيقين يا أم عمارة. توقفي أيتها الغالية واسألي هذا السؤال: كيف استطاعت أم عمارة أن تتحمل كل هذا؟ أليس هو الإيمان الذي حرك أولئك الرجال والنساء؟ أليس هو القرآن الذي صنع ذلك الجيل الفريد؟ نعم، إنه الإيمان، إيمان بالله وبوعده ووعيده الذي حمله لنا القرآن: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لم تنتهي المعركة بعد، فلا زال التاريخ يسطر تلك الأمجاد وتلك البطولات التي سطرتها أم عمارة. والمعركة تدور إذا بالرجل الذي ضرب ابن أم عمارة قد أقبل، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ضارب ابنك يا أم عمارة. فاعترضته وضربت ساقه فبرك وسقط على وجهه، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بانت مماجده وقال: انتقمت يا أم عمارة. ثم أقبلت على الكافر حتى قتلته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أبصرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثأرك بعينك. وزادت حدة المعركة واجتمع الكفار على كلمة واحدة: قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فهجموا هجمة واحدة، وأقبل أحدهم يقال له قميئة يقول: دلوني على محمد لا نجوت إن نجا. فاعترضته المجاهدة المقاتلة، اعترضته أم عمارة ومن غيرها، ومعها مصعب بن عمير. فاستشهد مصعب، ووقفت أم عمارة في وجه الكافر فضربها ضربة أصابتها في عنقها إصابة بالغة، فما وهنت وما ضعفت وما استكانت، فردت الضربة ضربات. ولكن عدو الله كان معه درعان، يقول صخرة ابن سعد المازني حفيد أم عمارة، يقول: النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى نسيبة أم عمارة يومئذ تقاتل أشد القتال حتى جرحت 13 جرحا، ثم يقول: وإني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عنقها وهو أعظم جراحها. فنظر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جرحها فنادى ابنها عبد الله: أمك أمك، اعصب جرحها، بارك الله عليكم من أهل بيت، ما أعظمها من دعوة وشهادة وتزكية لذلك البيت. فلما سمعت أم عمارة صوت النبي صلى الله عليه وسلم والدم ينفجر منها صاحت: ادعوا الله أن نرافقك في الجنة، ادعوا الله، ادعوا الله أن نرافقك في الجنة. فأتاها الجواب منه صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. فهتفت رضي الله عنها: والله ما أبالي ما أصابني من الدنيا بعد اليوم، هل سمعت الأمنية؟ هل سمعت المطلب؟ هل سمعت السؤال؟ إنها مرافقة الحبيب في الجنة، وما أدراك ما الجنة؟ ريحانة تهتز، ونور يتلألأ، ونهر مضطرد، وقصر مشيد، وثمرة نضيجة في مقام أبد. فأين المشمرات؟ أين المشمرات؟ أين الصادقات؟ أين العابدات؟ لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. اعمل لدار غد رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، دلالها المصطفى والرحمن بايعها، وجبرائيل ينادي في نواحيها، قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها، أنهار لبن مخضر من عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، من يشتري الدار في الفردوس يعمرها، بركعة في ظلام الليل يحييها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب البوم نبنيها. ولا زال للتاريخ حديث وبقية يخبرنا به عن أم عمارة وماذا صنعت وماذا سطرت. فلما عاد القوم إلى المدينة وقد استشهد الصفوة الأخيار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رجعت أم عمارة صابرة مصابرة على جراحها. في اليوم التالي نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم للخروج مرة ثانية، نادى للخروج مرة ثانية لمن شهد المعركة فقط، لا يخرج إلا من خرج معنا بالأمس. أرادت أم عمارة أن تخرج، وهي التي أصيبت إصابات بالغة، شدت عليها ثيابها فما استطاعت من شدة الجراح والآلام وكثرة الندب. أرادت الخروج مرة ثانية فما استطاعت، فمكثت وهي كارهة، وحولها نساء المسلمين يكمدن جراحها، حتى عاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام. فلما وصل أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني يسأل عنها، فأخبره أنها بخير وسلامة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم على سلامة أم عمارة. كيف لا يفرح وهي التي شدته بروحها؟ كيف لا يفرح وهي التي فدته بروحها؟ لقد كانت رضي الله عنها مجاهدة ومربية للمجاهدين، فلقد شهد أبناؤها المشاهد، شهدوا المشاهد كلها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تشعل في نفوسهم الحماس وروح الجهاد، فلم يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاركه. ونحن نريدك أن تشعل الحماسة في النفوس وتبثي حب الجهاد والتضحية لهذا الدين الذي هو شرف لك وعز للأولين وللآخرين، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلا زال للحديث بقية. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم واصلت المسيرة مع خليفة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ارتد المرتدون ودع مسيلمة الكذاب النبوة، أرسل أبو بكر كتابا إلى مسيلمة حمله حبيب ابن زيد ابن أم عمارة، ولكن مسيلمة لم يرعى حرمة الرسل فقبض على زيد وأوثقه وجعل يقول له: أتشهد أني رسول الله؟ وهو يقول: لا أسمع. وجعل يقطعه عضوا عضوا حتى مات في يده، وما تراجع وما ارتد عن دينه. أسمع بارك الله فيك، قطعوا وعذبوا، ما انتكس منهم واحد، فما بال الرجال والنساء اليوم ينتكسون. فجعل يقطعه عضوا عضوا ويقول له: أتشهد أني رسول الله؟ وهو يقول: لا أسمع. حتى مات في يده. فلما علمت المجاهدة باستشهاد ابنها الذي تعلم في مدرسة لا إله إلا الله أن الجهاد غاية المسلمين ومبتغاهم وأن الشهادة أعظم غاية، صبرت أم عمارة واحتسبت، لأنها رضيت لها ولأهلها ولأبنائها حياة المجاهدين، ونذرت لله أن تشهد مقتل مسيلمة الكذاب، ونذرت أن تشهد مقتل مسيلمة الكذاب وتشارك في مقتله، وتم لها ما أرادت. خرج جيش المسلمين قاصدا مسيلمة، وخرج مع الجيش ابنها عبد الله، وخرجت معه، وكان عمرها يومئذ قد جاوز 60 عاما، وكان عمرها يومئذ قد جاوز 60 عاما، وتركها المسلمون تخرج رغم كبر سنها لتخرج معهم لتكي بندرها. الله أكبر، لم يمنعها سنها من الخروج والمشاركة. وكما قيل: إذا كانت النفوس كبارا تعبت من مرادها الأجسام. وحين ارتفع لواء الحق وأقبل الصحابة المهاجرون والأنصار، استلت سيفها وهجمت على المنافقين والمرتدين مع مجموعة كان ابنها عبد الله معهم، ودارت المعركة بين الحق والباطل، وأخذت تقاتل لله درها حتى أصابها 12 جرحا ولم تبالي. قطع ذراعها ولم تبالي، حتى وصلت هي ومن معها إلى مسيلمة الكذاب وانقضوا عليه وهي معهم وهي في المقدمة رضي الله عنها وأرضاها، ومعها ابنها عبد الله لتقتله بسيفها ثأرا لدينها ولابنها. وعادت المجاهدة مع الجيش المنتصر، عادت بذراع واحدة وآلام هائلة.